قاموا خلال العام الدراسي الحالي، ويرتكز محورها ويدور حديثها حول نشأة تعليم المكوفين في المملكة العربية السعودية. وقد اختير للتحدث في هذا البرنامج أشخاص واكبوا وعاصروا هذه البدايات، ونحن في أمس الحاجة إلى جمع معلومات عن هذه أو عن هذا النوع من التعليم. ولعلي لا أضيع سرا ولا أكشف حجابا إذا ذكرت الأسماء، باعتبار أن هذه الأسماء هي التي لديها معلومات وشيء يمكن أن تقوله حول هذا الموضوع. فالأسماء تبدأ هذه الليلة أو نبدأ بتقديم هذه الأسماء أو أول هذه الأسماء الليلة، هو الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى، وسأترك التعريف به للدكتور صالح المهنا. ثم الندوة الثانية، والتي أرجو أن تتم حسب المخطط أو حسب ما وضع لها، في بداية شهر 7 سوف يتحدث في هذه الجلسة الأستاذ محمد المشعان. ثم الشخص الذي سوف نلتقي به إن شاء الله في أواخر شعبان أو في هذه في هذا في هذا هذه التاريخ أو في أواخر شعبان، هو الأستاذ عبد الرحمن العبدان. ثم تنتهي هذه الندوات أو اللقاءات في شوال إن شاء الله بمحاضرة للدكتور محمد بن سعد ابن حسين، ونرجو أن نوفق للاتصال بالشيخ علي الصويت باعتباره من الشخصيات أو من الأشخاص الذين واكبوا هذه البدايات. الحقيقة لا أريد أن أتحدث عن المكتبة، إذ أن الخبر ليس كالعيان وأنتم الآن بين جدرانها، ويكفي نموذج على هذه الإمكانيات هذه الصالة التي تجلسون بها. وهذه الصالة طبعا تتسع ل 160 شخص، وقد وضعنا فيها مكبرين، أحدهما يوجد هنا في المنصة والآخر متنقل سوف يكون بيد أي كفيف أو أي شخص يريد أن يسأل أو يعلق أو يدلي بما لديه من معلومات. ويسرني في ختام هذا الحديث أن أقدم رئيس الجلسة، ورئيس الجلسة غني عن التعريف، هو الدكتور صالح ابن إبراهيم المهنا. والدكتور صالح درس وتخرج من كلية اللغة العربية، ولا أريد أن أكشف عن التاريخ لأن ربها لا يرضي هذا، وحصل على الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يشغل الآن مدير إدارة تعليم المكفوفين في التعليم الخاص، وأترك له إدارة الجلسة، وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أرحب بكم جميعا، ويسعدني أن أقدم لكم شخصية من أعلام المكفوفين الحية في بلادنا. وإن الحديث عن الدكتور محمد بن عبد الرحمن المفدى لا يطول، ولكنني ملزم بالاختصار، فالوقت محدود، ونود أن نسمع منه أكثر من أن نتحدث عنه. ولد الدكتور محمد في أواخر الخمسينيات في مدينة صيقر، وبعد ذلك انتقلت أسرته إلى شقرى، حيث بدأ تعليمه في المرحلة الابتدائية، وحفظ القرآن الكريم هناك. ثم انتقل إلى الرياض، حيث بدأ في تلقي العلم على يد الشيخين الجليلين محمد وعبد اللطيف أبناء إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله. أرجو المعذرة. ومن هناك انطلق إلى مجال آخر من مجالات الدراسة، وكان ذلك هو انتقاله إلى الطائف، حيث انتظم في دار التوحيد. وبعد افتتاح المعهد العلمي بالرياض عاد إلى الرياض، حيث أكمل فيها دراسته الثانوية، ثم انتظم في كلية اللغة العربية نظرا لحبه لهذه اللغة، لغة القرآن، رغم أن العادة أن يتجه فاقد البصر إلى كلية الشريعة، إلا أن حبه لهذه المادة وتفوقه فيها دفعه إلى التوجه إلى كلية اللغة العربية. وعندما تخرج منها عين مدرسا للنحو والصرف في المعهد العلمي، وبقي يدرس فيه، ثم كلف بالتدريس في الكلية نفسها، واستمر في التدريس، ومع ذلك استمر في تحصيل العلم رغم الصعوبة التي يمكن أن تصورها عندما يجب على الإنسان أن يؤدي عمله ويدرس في وقت واحد تقريبا. وواصل دراسته حيث حصل على شهادتي الماجستير ثم الدكتوراه من الجامع الأزهر بالقاهرة، وكان ذلك في عامي 1387 و 1396 هجرية طبعا. واستمر سعادته في أداء واجبه في التدريس والبحث والإنتاج. ومن أهم الأعمال التي قام بها إضافة إلى التدريس أنه العضوية في عدد من اللجان في داخل الكلية وفي داخل الجامعة، وهي في مختلف التخصصات، ومعظمها يدور حول اللغة العربية، مجاله وفنه الذي أحبه. واستمر سعادته في التدريس والبحث والكتابة، وقد اشترك أيضا في خارج الجامعة في عدد من الأنشطة، ومن بينها العمل مع ماذا تسمى، أذرون الأسماء أحيانا تغيب عن ذهني، نعم، لقد عمل في لجنة الثقافية التابعة ما هو اسمه الجمعية العربية السعودية للعلوم والثقافة أو للثقافة والفنون والآداب، وعمل أيضا عضوا في لجنة الاختيار التابعة لجائزة التي تختار المرشحين لجائزة الملك فيصل العالمية في آداب اللغة العربية. وإضافة إلى ذلك فهو عضو في المجلس العلمي بالجامعة، عين فيه مرة ثم أعيد تعيينه مرة أخرى. والأستاذ له عدد من الأبحاث وعدد من المؤلفات، ومن مؤلفاته من أقسامها وأحكامها، ومنها أيضا حديث ما أقسامها وأحكامها، ومنها أيضا كذلك الدماميني حديث كتاب مستفيض عنه. وبالإضافة إلى ذلك فقد قام بتحقيق كتابه، وكتابه والتحقيق هذا يقع في 7 مجلدات صدر منها 4 والبقية في الطريق إن شاء الله. إضافة إلى ذلك قام سعادته بكتابة عدد من المقالات والاشتراك في عدد من المؤتمرات والحلقات الخاصة باللغة العربية في داخل المملكة وفي خارجها. ومن بين ما كتبه بالإضافة تحدثت عن الدماميني، وما قام بتحقيق كتاب الدماميني، وقام بعدد من البحوث من بينها أو نشر عدد من البحوث من بينها بحث عنوان المكفوف في مجتمعنا، ومنها بحث بعنوان قبل تحرير الرقيق، إضافة إلى عدد من البحوث الأخرى. دكتور محمد ليس فقط معروفا بنشاطه الأكاديمي البحث وإنما بطموحاته غير العادية، فهو حسب علمي من أوائل من حرص ودرس وتعلم الضرب على الآلة الكاتبة العربية. فمنذ صغري كنت أسمع من عمي وأخوالي أن فلان قد تعلم الضرب على الآلة الكاتبة وهو يطبع رسائل والده التجارية، وقد بعث هذا في نفسي الحرص على تعلم هذه المهارة، وهو إضافة إلى ذلك تواق إلى المعرفة حيثما كانت وحريص عليها، ودائما وأبدا يبحث عن الجديد أينما كان وحيثما كان. إخوتي الأعزاء، يسرني أن أقدم لكم الدكتور محمد بن عبد الرحمن الفدا. تفضل. بارك الله
فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيسعدني أن ألبي الدعوة للمشاركة في هذا الملتقى الثقافي الطيب الذي تهدف منه وزارة المعارف ممثلة في التعليم الخاص والمكتبة الناطقة أن تلقي الضوء على جانب من جوانب الحياة الحافلة في المملكة العربية السعودية قد يخفى على بعض من الناس، ألا وهو الحديث عن طائفة من المجتمع هي تلك الطائفة التي فقدت بصرها. والحديث عن تعليم هؤلاء الرجال في رأيي ذو قسمين: هناك التعليم بمفهومه العام، أي طلب العلم في صفة عامة، وهناك التعليم المدرسي المنظم الذي يتصل ببعض التيسيرات والتسهيلات التي ظهرت لمساعدة المكفوف في حياته وفي تعليمه. فأما القسم الأول فلا سبيل إلى الحديث عن نشأته، لأنه مستمر في الحقيقة ولم ينقطع. فمنذ أن نهضت الحركة العلمية في المملكة على يدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء الذين سبقوه أيضا، كان الكفيف كغيره يتلقى العلم كما يتلقاه كل مفصل. وإن ألم بالمكفوفين شيء من التخلف في هذا الجانب أو التأخر، فما هو إلا عرض مس الحياة العامة في المملكة العربية السعودية كلها نتيجة لقلة المشايخ مثلا، أو لانشغال الناس بطلب الرزق وانصرافهم عن طلب العلم. لكن هذا الجانب لا يقال عنه إننا نتحدث عن نشأته، لأنه قديم النشأة ومستمر الحياة ومتواصل حتى يومنا هذا والحمد لله، إن اعتراف ضعف في بعض الأيام فكغيره من أنواع التعليم، كما ضعف تعليم المفصلين ضعف تعليم المكفوفين في الحياة كلها. ثم عادت النهضة والحمد لله تأخذ جدتها وشدتها، وأصبح المكفوف والمبصر يتعلمون اليوم ويواصلون التعليم بدون معوقات والحمد لله. أما القسم الثاني وهو ما نسميه بالقسم المدرسي، أي التعليم المنظم الذي هو في الغرف وفي على مقاعد الدراسة، فلعل هذا هو ما يراد الحديث عنه. وهذا اللون من التعليم مرتبط في الحقيقة ببعض الخدمات التي كان المكفوف في حاجة إليها ولم تكن موجودة عندنا. ومن أهم قواعدها وأسسها تعلم القراءة والكتابة بطريقة إبراهيم، أو إن شئنا قلنا بالطريقة البارزة، وما يتصل بها أيضا من المساعدات كتعلم الكتابة على الآلة البارزة أيضا بالكتابة البارزة، أو التعلم على الآلة العادية يعني الأشياء الميسرة للتعليم العام. هذا اللون من التعليم لست أعلم الحاضرين به ولا أكثرهم إلماما به، لأني واكبته حقبة من الزمان ثم انصرفت عنه إلى خط آخر حسب مقتضيات الحياة وحسب ما يسر الله. وأنا متأكد أن في هذا الاجتماع أناس يفوقونني كثيرا خبرة وعلما بهذا اللون من تعليم المكفوفين، لأنهم مارسوا الإشراف على التعليم، وربما منهم من مارس التعليم نفسه، فهؤلاء أكثر مني خبرة ومعرفة، وأنا أستأذنهم في أن أتجاوز قليلا وأدلي بدلوي في هذا الموضوع، وأنتظر منهم تصحيح ما عسى يكون من وهم أو خطأ أو تشابه أو ضعف في الذاكرة التي شاخت أو كادت. فهذا النوع الذي أتحدث فيه ليس مكتوبا حتى نرجع إليه، وإنما هي أفكار ومعلومات تستعاد من الذاكرة، والذاكرة لا تحفظ كل شيء. فمما ثبت عندي ورسخ في مخيلتي أن هذا اللون من التعليم أخذ عددا من المراحل، فبدأ أولا بالمجهودات الفردية التي تبناها نفر من أولئك الطموحين الذين سمعوا بما يتعلمه المكفوف في البلاد العربية والبلاد غير العربية، فهبوا يبحثون عن الوسيلة التي تصلهم بذلك، ويريدون أن يدخلوا ذلك الميدان كما دخله غيره. فأخذت طائفة منهم تراسل الجهات التعليمية في مصر وفي الأردن لما كانت القدس تحت سلطته، وكان في هاتين الدولتين رجال نذكرهم فنشكرهم لما كانوا يقابلون المهتمين به من التجاوب والتعاون في حدود استطاعتهم وقدرتهم. فكان من العسير على هذه الطائفة القلة، وهي لا تجاوز في أولها 3 أشخاص، كان من العسير عليها أن تطلب تعلم القراءة والكتابة البارزة خارج المملكة، لأن ذلك أمر غير ميسر، فلا بعثة في ذلك الوقت، بل الأمر لا يستحق في نظر الكثيرين أن يبتعث له، لأنه لم يعرف بعد ولم تعرف جدواه وفائدته. لكن يسر الله، وإذا أراد الله أن يقرب البعيد دنا في لمحة بصر، وإذا أراد الله أن ييسر العسير انحلت صعوباته في لحظات. فأتى الله بشخص اسمه أحمد بحسين، كل المشتغلين بهذا التعليم يعرفونه، هذا في أصله سعودي لكنه من النازحين إلى بلدة الزبير في العراق، لكنه جاء بغرض التعليم في المعهد العلمي مع طائفة من العراقيين الذين جاءوا في ذلك الوقت. فكان أن اتصل هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين أشرت إليهم بهذا الرجل، وأخذوا على يديه طريقة إبراهيم أو الطريقة البارزة، ومن هنا انفتح الباب، فتح الباب وتيسر السبيل لهم، فظلوا أو أخذوا في الحقيقة يراسلون جمعية المكوفين في القدس والمركز النموذجي فيما أظن كان اسمه في الأول في القاهرة، وكانوا يتلقون منهم المجلات والكتيبات التي تصدر، وكان من بينها كتب طيبة ثقافية أذكر بينها الأيام لطه حسين وغيرها. فمضت هذه الطائفة، ولكن سرعان لا أنسى أيضا أن الطموح في الحقيقة لم يقتصر عند هؤلاء على مراسلة البلاد العربية وحدها، بل كانوا يراسلون المعهد، يمكن نترجمه يعني المعهد الدولي أو المعهد العام في بريطانيا للمكفوفين، كانوا يراسلونه، وكان يمدهم بكثير من الكتيبات وبعض الأجهزة المحدودة التي يسألون عنها ويحتاجونها. وهذه الطائفة 3 أشخاص كما قلنا، منهم من وقف عند هذا الحد واشتغل بالتعليم العام وتصرف عن تعليم المكفوفين ولم يشغل فيه، ومنهم من
عثر الاتصال به وانضم إليه أشخاص آخرون لحقوا بعد ذلك، وأذكر من هؤلاء الدكتور محمد بن سعد الحسين والشيخ عبد الله بن محمد الغالب. محمد الحسين كان من الثلاثة الأوائل، لكنه مضى شوطا غير طويل في العناية بتعليم المكفوفين، وشارك الدكتور عبد الله الغانم في إنشاء أول مدرسة يمكن نسميها مدرسة، وهي في الحقيقة ليست كذلك، لكنها يمكن يعني أن نصفها بهذا الوصف. كانت عبارة عن لقاء بالمكفوفين في كلية اللغة العربية والشريعة التي كانت في دخنة، أتيح لهم أو إدارة الكلية أعطتهم الفرصة أن يفتحوا فيها فصلا لتعليم المكفوفين، وكان الشيخ عبد الله بن غانم من الذين تلقوا تعليم برايل بعد الثلاثة الأول، لكنه لحق بهم وأدرك كثيرا مما أدركوا. وقام هذان الرجلان جزاهم الله خير بدور طيب في هذه البداية، وعلموا عددا من المكفوفين طريقة إبراهيم. ثم إن الأخ الدكتور محمد بن سعد الحسين آثر المضي في التعليم العام والاشتغال بالأدب والتأليف فيه ومواصلة طلب الدراسات العليا، فانشغل عن ذلك وترك الميدان لزميله الشيخ عبد الله بن غانم. وهنا بدأت المرحلة الثانية في تقديري، وهو أن الشيخ عبد الله بن غانم وبمعونة عدد لا ننساهم من المبصرين أخذوا في مواصلة الطريق، أخذوا في مواصلة الطريق واستمروا فيه ببدايات ضعيفة، لكنها تلقى منهم الإصرار والمضي رغم ضآلتها ورغم اعتمادهم على المجهودات الشخصية في ذلك الوقت. وفتحت مدرسة يمكن تستحق الآن أن تسمى مدرسة في الحقيقة، وإن كانت فيما أظن وهذا قد يكمله غيري كأنها مسائية أو لعلها صارت صباحية، لكن أغلب على ظني أنها مسائية. الأخ محمد المشعان كان موجود والشيخ عبد الله الغانم أعلم مني بهذا ويتذكرون أكثر. فتحت مدرسة في إحدى مدارس وزارة المعارف على سبيل العارية في حي جبرة، والتحق بهذه المدرسة عدد لا بأس به من صغار المكفوفين، وكنا نتردد على هذه المدرسة لا للعمل حتى لا أفتخر بشيء ليس لي، ولكن للمشاهدة والفرحة بما تم. كان فيها عدد من الصغار الذين سنهم سن التعليم الابتدائي، فظفروا بكثير من التعليم واستفادوا في هذه المدرسة. وكان الشيخ عبد الله ورفاقه يلقون التشجيع من الجهات العليا والدعم في هذه المرحلة، حتى إني أذكر أن الملك سعود رحمه الله قام بزيارة لهذه المدرسة، وهذه الزيارة طبعا لها وقعها ولها أثرها. ثم تحولت القضية من هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى مصغرة في حي الظهيرة، هذا بيت خصص لتعليم المكفوفين، واندرج في ظله عدد من المكفوفين يتعلمون حتى الذين سبق لهم التعليم، وأنا واحد منهم استفاد من هذا من هذه المدرسة في تلك المرحلة. أنا أذكر أني تعلمت الآلة الكاتبة الكتابة البارزة في هذه المدرسة، وشاركت فيها وكتبت بعض البحوث المتعلقة بالمكفوفين فيها، وكان فيها إلى جانب الشيخ عبد الله أيضا عدد من الإخوان المبصرين، والشيخ محمد المشعان من الذين لا ينسون في هذا الميدان في الحقيقة، لأنه واكبه مدة طويلة وعايشة. وكان فيه عدد من الأساتذة المصريين أيضا، وأيضا الصورة قاتمة في ذهني الآن فقد يكون لوزارة المعارف في تلك المرحلة أو وزارة الشؤون الاجتماعية لا أدري، قد يكون لإحداهما إشراف أو توجيه، لأن هذه هؤلاء الأساتذة المصريين ما جاءوا بجهود فردية قطعا، وإنما بمعونة جهة حكومية. وبذلك انتهت المرحلة الثانية. جاءت المرحلة الثالثة التي كلكم تعرفونها، وهي أن تبنت الدولة وفقها الله من عهد قديم تعليم المكفوفين، حيث أنشئ أول ما أنشئ معهد النور بالرياض وألحق بوزارة المعارف، واستمر هذا المعهد حتى تحول إلى إدارة في وزارة المعارف اسمها التعليم الخاص، وكان في هذه الإدارة رجال، استمر فيها الشيخ عبد الله بن غانم أيضا وفقه الله، وكان للزميل الكريم عبد الرحمن العبدان أثر عظيم في هذه الإدارة، لأنه تولى الإشراف والإدارة لها مدة طويلة، وكانت له جهود مشكورة في تحريك العملية التعليمية في هذا المعهد، ثم في التوسع في معاهد النور في بعض مدن المملكة. وأظنه ظل في هذا العمل حتى انتقل إلى إدارة شؤون الموظفين، إن لم تكن الترتيبات في ذهني غير واضحة يعني. هذه المرحلة مرحلة طويلة في العقيقة، وأحسبها مستمرة إلى الآن، لأن التعليم ظل يتوسع فيها وظل ينتشر حتى اتسع إلى غير المكفوفين، وشمل الصم والبكم، وانتفع من هذا خلق كثير. ولكني إذا كنت أطري ما تم من الجهود وأثني عليها، فأنا لا بد أن أتكلم بلسان الصريح، وذلك أن الآمال أكبر مما تم في الحقيقة، والآمال معلقة على وزارة المعارف ممثلة في المشرفين على إدارة التعليم الخاص الآن، ومنهم الدكتور صالح المهنا وزملائه، أن يتحركوا من هذا الركود الذي هم يعيشون فيه الآن. يعني هم الآن ثابتون على وضع لم يتغير منذ سنين، ولم يحدث في تعليم المكفوفين شيء جديد، ولم يحدث شيء من الخدمات التي نتمنى أن تقرب للمكفوف وأن تقوم وزارة المعارف فيها بنشاط يفوق ما قام به المكتب الإقليمي، لأن المكتب الإقليمي قام بجهوده المشكورة التي لا تخفى، من تسجيل الكتب واستيراد الآلات والعصي والساعات وطبعة الكتب ببرايل ونشر مجلة، قام بها بجهود دولية وجهود ضعيفة. نعرف أن المملكة العربية السعودية ممثلة في حكومتها الرشيدة وفي جهود خادم الحرمين الشريفين أيده الله وحفظه، كانت تقوم في هذا بالنصيب الأعظم، وكانت تتحمل الكثير في هذا، ووزارة المعارف تلقى من الحكومة أكثر من هذا تشجيعا، وموازنتها أكبر وأقدر، وهي مسؤولة ومطلوبة ومطالبة في أن تخرج من هذا الركود الذي هي تعيشه الآن، وتعطي هذا الجانب عناية أكبر. ومن بين ما أتمنى أن توليه العناية، وقد خطت خطوة أولية في الطريق بإنشاء هذه المكتبة الناطقة التي هي لا تزال خرساء، أنشأتها لكنها لم تنطق حتى الآن، ما سمعنا لها شيء أبدا ولا سمعنا لسانها، فنريد نشاط لتسجيل الكتب العلمية. المكفوف لا يعتمد على كتابة برايل فقط، وليست كل الكتب مطبوعة بكتابة برايل حتى نقول إننا خدمناه وأخرجناه من الظلمات إلى النور، لا، المكفوف يحتاج إلى الكتب العامة المراجع الكبيرة والصغيرة والكتب المدرسية. فهذه المكتبة الآن عليها آمال عظيمة في أن يخصص لها بند ضخم لا ندخل فيه ولا نتردد ليوارث تسجيل هذه الكتب ولاستقطاب الفصحاء من القراء ليسجلوا هذه الكتب، وهذه هي الخدمة الكبرى للمكفوف. فالآمال إن شاء الله معلقة، وأعتقد أن النيات متهيئة للتنفيذ، وقد يكون هناك عذر أو اعتذار ببعض نقص الموارد المالية، لكني أعتقد أن هذا سيذلل بفضل الله ثم فضل جهود المخلصين. وحكومتنا وخادم الحرمين وفقه الله أول من يسارع لخدمة هذا الميدان ويقدم له الدعم، لا على وزارة المعارف وبخاصة التعليم الخاص، إلا أن يضع المشاريع ويرفعها لأنظار خادم الحرمين أيده الله، وأنا واثق أنه سيلقى استجابة وسيلقى قبولا إن شاء الله. فبهذه الصرخة ممكن أعبرها، واسمحوا لي أقف عند هذا الحد في الحديث، وأنا أعتقد أنه لم يضف لكم جديدا، ولكن هذا ما عندي وهذا زادي، فاعذروني إن قصرت. وفق الله الجميع وهدانا جميعا إلى ما فيه السداد والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم عليه. أشكر نيابة عن جميع الحاضرين سعادة الدكتور محمد على ما قدمه وعلى ما طالب به، وأرجو الله أن يعين العاملين في كل مكان أداء واجبهم، وأن يعيننا في إدارة التعليم الخاص على تحقيق هذا الطموح الذي يطمح إليه، وهو فعلا ما نتوق إليه، ونرجو أن نتمكن من تحقيقه قريبا. ولعل المكتبة الناطقة حتى تنطق تأخذ سنوات كما هي حالة الطفل، فأرجو أن لا يطول انتظارنا لها، وأرجو أن تكون من الأطفال الموهوبين الذين موهوبين بسرعة النطق وفصاحته، وأن يكون ذلك قريبا. أفتح المجال للتساؤلات والمداخلات والتعليقات من الإخوان الحاضرين، وأرجو من الأخ فهد أن يتفضل بنقل جهاز اللاقط إلى من يرغب الحديث.
حبيبي عبد الرحمن، خلاص قبل أن أخلق على بعض النقاط التي وردت في حديث الدكتور، أريد من الإخوان أن يذكر الأسماء التي دخلت حديثا، لأن في ذكرها بعض الفائدة أو فائدة للمكفوفين، وخصوصا لنا الذين نريد أن يعلق بعض الأشخاص على ما ذكره الدكتور محمد المفدى. فأرجو أن تذكر الأسماء التي دخلت بعد بداية الندوة.
لعلي إذا كنت أعلم ما تقصد، هو أن تريد أن تعرف من حضر بعد أن بدأت الندوة. هل للإخوان أن يعرفوا بأنفسهم؟
إن كنت تدري محمد المشعل، إن كنت تقصد من الذي حضر بعد في أثناء حديثك، فأنا واحد منهم، أنا جئت وأنت تتحدث. إيه نعم، فهل يعتبر من الذين جاءوا قبل أو بعد؟
نعم،
لا أدري.
حياك الله.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الاسم ناصر الموسى. نحن أيضا وصلنا متأخرون أو وصلنا متأخرين، وكان معي الأخ أنور النصار والأخ أيضا رائد النصار، والواقع أنني لم أكن متأخرا فحسب، ولكن يبدو أنني الشخص الذي تسبب في تأخير الأخوين أيضا. أنا الحقيقة أولا أود أن أشكر وزارة المعارف ممثلة في الأمانة العامة للتعليم الخاص، وأخص بالذكر القائمين على المكتبة الناطقة، والتي أرجو بالفعل أن تنطق. أنا أعتقد أنها إن شاء الله يعني بدأت على الأقل في مراحلها الأولية بالنطق، وأتصور أن هذه على الأقل هذه المحاضرات التي بدأت تنظمها ما هي إلا خطوة على الطريق الطويل، وأتصور إن شاء الله أننا سنسمع كثيرا، وربما أقلقتنا هذه المكتبة الناطقة بنطقها، الله أعلم. الواقع أني لا أتفق مع الدكتور محمد فيما ذهب إليه من أنه لم يضف جديدا أو أننا لم نستفد، بالعكس أنا أتصور أنه ألقى الضوء على جوانب مهمة في مجال تعليم المكروفين. والدكتور محمد الحقيقة غني عن التعريف، فهو رجل نظر نفسه ووقته وجوده للعلم، وأتصور بهذا أن كل ما يقوله يعني أرجو أن يكون إن شاء الله له الواقع الطيب. أرجو أن يكون أيضا هذا الكلام الذي ذكره الدكتور محمد موثق، يعني مكتوب لديه يمكن الاستفادة منه، أو أنه ينوي في المستقبل أن يوثق هذا الكلام الذي سمعناه اليوم، وقد يضيف إليه أيضا فتصبح الفائدة أعم وأشمل، أو فتصبح الفائدة أعم وأشمل. أنا ودي الحقيقة أسمع من الدكتور محمد ولو أطلت عليكم، لأني لاحظت الحقيقة أن من المفارقات التاريخية الغريبة أن تعليم المكروفين في المملكة العربية السعودية بدأ في المدارس العادية كما تعرفون، ثم تحول إلى مدارس نهارية خاصة، ثم بعد ذلك تحول إلى مدارس داخلية. في المقابل تعليم المكروفين في الدول الغربية وبالذات في أمريكا بدأ في شكل مدارس داخلية، ثم تحول إلى مدارس نهارية، ثم إلى فصول خاصة ملحقة بالمدارس العادية، ثم تحول إلى تدريسهم في المدارس العادية، وذلك باستخدام الوسائل أو الأنظمة المساندة مثل غرفة المصادر والمعلم المتجول والمعلم المستشار وغيرها. أنا ودي الحقيقة نسمع من الدكتور محمد الأشياء التي لم تكتب، يعني ودي الحقيقة أنه يتحدث لنا ولو أمكن عن بعض الجوانب التي لم تذكر لا في صحف ولا في مجلات ولا في غيرها، عن الاتجاهات الفلسفية والتوجهات التربوية التي كانت سائدة في تلك الفترة، والتي أدت بنا كما ذكر قبل قليل أننا يبدو أننا الواقع انتهينا إلى حيث بدأ الآخرون، يعني نحن الآن نسير تماما في الطريق المعاكس، يعني الحين هم بدأوا بمدارس داخلية تخلوا عنها وبدأوا يدرسون الأطفال المكروفين في المدارس العادية، نحن انتقلنا من المدارس العادية إلى المدارس الداخلية. ودي الحقيقة أسمع منه على الأقل بعض الحديث عن هذا الموضوع، وأرجو أن لا أكون أطلت عليكم، ومرة أخرى أشكر الجميع والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد
أود أن يلخص سؤاله عني.
لعل الدكتور ناصر باختصار يود أن يعرف انطباعكم وتعليقكم على الاتجاه الذي أخذه تعليم المكفوفين في بلادنا. فقبل التعليم المدرسي كما أسميتموه كان الكفيف يدرس مع غيره من المبصرين، وبعد بداية التعليم أيضا المدرسي كان هناك عدد منهم يدرسون بالمعاهد العلمية إلى جانب المبصرين ثم الكليات، ولكن بعد إنشاء معاهد النور أصبحوا يدرسون في مدارس منعزلة. فما هو تعليقكم على هذا، وما رأيكم في النظامين؟ وهو ذكر فيما ذكر طبعا أن العكس كان في أمريكا، فكانوا في مدارس خاصة ثم بدأوا يدمجونهم حتى أصبح الغالبية العظمى منهم في المدارس التعليم العام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
كما تعرفون التعليم كما قلنا تعليم عام تعليم خاص، وأنا أقصد بالتعليم العام طلب العلم من علوم العربية أو دينية أو ما يتصل بها، والتعليم الخاص ما يقدم الجهود أو الخدمات الخاصة للمكفوفين التي لا تقدم في المدارس العامة. فقبل ظهور هذا النوع من التعليم كان المكفوف فعلا يدرس مع المفصلين بجهوده الشخصية والفرزية ومعتمدا على المفصلين 100%، لأنه ما كان عنده وسيلة القراءة والكتابة وإنما كانت وسيلته السماع والحفظ. فكان الدمج بدأ فطريا، يعني الناس على فطرتهم كانوا يتعلمون في المساجد والمكفوفون والمبصرون سواء عند المشايخ، ثم فتحت المدارس وكنا درسنا في دار التوحيد وفي المعاهد العلمية وغيرنا بهذه الطريقة المختلطة الممزوجة. وفي المعاهد العلمية مرت مرحلة ربما يعني يطوى ذكرها وأنشرها، أن المعاهد يعني أو المعهد في الحقيقة، لأن لما أنشئ كان المعهد العلمي وحده في الرياض، وضع فصولا خاصة للمكفوفين، يعني كان المكفوفون يتلقون ما يتلقاه المبصرون لكن في فصول خاصة بهم.